بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذا أخذنا بالأمس في الأصول الست. نعم، أخذنا الأصل الخامس، والأصل الخامس ذكر فيه المؤلف الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقلنا ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان، لابد أنك تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. من هم أولياء الرحمن؟ نعم، بالآية، الدليل الآية على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يزني ويسرق ويشرب الخمور ولا يأتي بالطاعات ويأتي بالمنكرات والمحرمات، فهذا ولي من أولياء الشيطان ولا شك. نعم. طيب، وقلنا أن خوارق العادات تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي خوارق العادات، نعم، الآية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن لديه آية، لأن الدعاء أن له آية معناه أن ادعى النبوة الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد من تكفيره وتكذيبه، صحيح؟ وكل من صدق فهو مثله. الثاني كرامة، والكرامة قلنا تكون لأولياء الرحمن. ما الفرق؟ الثالث المعجزة والفتنة، والرابع الفضيحة. ما الفرق بين الكرامة و المعجزة والفتنة؟ ولماذا قلنا معجزة وفتنة ولم نقل في الأول معجزة، بل قلنا آية؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن، جاء في القرآن الآية ولم تأتي معجزة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن المعجزة قد يعجز عنها بعض الناس وتكون للمخالفين للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما يحصل للدجال. ما هو الفرق بين، قلنا لا يمكن يكون التباس بين الآية والكرامة، صحيح؟ لأن الآيات يعني لا يمكن لأحد أن يدعي أن لديه آية من الآيات، ولن ادعى هذا كفر. لكن قد يلتبس على بعض الناس التفريق بين الكرامة والمعجزة والفتنة، وإن شاء الله هذا الأمر لا يلتبس على أهل السنة والجماعة. نعم، حال الشخص، من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي، وإذا كان لا إيمان ولا تقوى فهو ولي من أولياء الشيطان. هذا الفرق الأول بحال الشخص. الثاني الكرامة تأتي بلا قصد، والمعجزة والفتنة يتقصدها، وهذه تأتي عارضة وهذه يتقصدها وتأتي دائما، نعم، كما يحصل للدجال غيره. الكرامة تكون تأييد لهذا الولي، وهي في الأصل تأييد للنبي الذي يتبع الولي، لكن هذا نسأل الله السلامة والعافية صاحب المعجزة والفتنة، هذا ليس التأييد بل استدراج، وهو يعني في الحقيقة مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا ذاك موافق للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، ذكرنا بالأمس أنهم يقولون أن الولاية أعلى من النبوة والرسالة. نعم. طيب، وغيره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سمى العلماء هذه الآية آية المحنة، لأن أناس ادعوا محبة الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الميزان في محبة العبد لله هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الذي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه فهذا دليل على الولاية، صحيح؟ والذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه من أولياء الشيطان. طيب، ذكر كم آية؟ ذكر 3 آيات. قل إن كنتم تحبون الله، والآية الثانية ألا إن أولياء الله، وقلنا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يحبهم ويحبونه. نعم، الشاهد، نعم، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على الكافرين يجاهدون. طيب، وقلنا أن هؤلاء نسأل الله السلام العافية ليس عندهم شيء من أنواع الجهاد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قلنا أن ابن القيم ذكر أنواع الجهاد 4: جهاد النفس والشيطان والكفار والمنافقين. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول 6: الأصل 6 رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله: الأصل 6.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأصل 6 من الأصول 6. نعم، قال:
رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة.
يقول أن الشيطان أقسم بعزة الله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان يريد منا أن نترك الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. إذن إذا تركنا التمسك بما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة يحصل، نسأل الله السلام العافية، الضلال. إذن الشيطان أراد من الناس ترك الكتاب والسنة، ترك ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسكوا به بأشد ما يكون، عضوا عليه بالنواجذ. نعم. قال الشبهة هي أن الشيطان يعني يوسوس إلى بني آدم أن الكتاب والسنة لا يمكن أن يفهمهم أحد، وأن باب الاجتهاد أغلق بموت الأئمة الأربعة، وأنه لا يمكن لأحد النظر في نصوص الكتاب والسنة. وهذا الباب يعني تكلم فيه شيخ الإسلام وغيره من أن الذين ينكرون الأسماء والصفات مثلا يقولون أن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا القرآن، لكن ما أراد أن نفهم القرآن على ما فهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيره، بل يقول لا بد أن نرجع إلى المتهوكين والحيارة والمجوس والصابعة وشواذ اللغة وما إلى ذلك. وأسباب ظهور يعني البدع وأسباب رد نصوص الكتاب والسنة كثيرة، منها وأهم ما يكون هذا الأمر ترك التحاكم والرجوع للكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. إذن شرط الإيمان الرجوع عند التنازع للكتاب والسنة. وتقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا، ما قال ضلالا وانتهت الآية هنا، قال بل ضلالا بعيدا. إذن هذا الشيطان يريد منا ترك الكتاب والسنة. نعم. قال
رحمه الله الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة.
اتباع الأهواء والآراء المختلفة يعني الآراء التي تخالف الكتاب والسنة، وهذا الكلام يعني لا يعني أننا نرجع في فهم الكتاب والسنة إلى آرائنا أو إلى أقوال المتأخرين، بل لابد أن نرجع في فهم نصوص الكتاب والسنة إلى ما كان عليه سلف الأمة. نعم. قال من الآراء،
قال الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرف
المتفرقة المختلفة، لأن العقول ما يمكن أنها تتحد، ولو نظرنا في أهل الكلام الواحد في نفسه متناقض، فضلا أن يكون متناقض مع غيره، والعقول تجتمع على ما اجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن بهذا تجتمع العقول، والعقل الصحيح لابد يوافق ما جاء في الكتاب والسنة، وإذا وجدت عقل يخالف ما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة فهذا دليل على فساد العقل للنقل. نعم. قال
رحمه الله رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق.
لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد له شروط عندهم، وقال إنه هذه يعني الشروط قد لا تتوفر في الإمام أحمد، وهو يعني قال هنا يعني هذه الشروط قد لا تتوفر في أبي بكر وعمر، لأنهم اشترطوا شروط يعني ما يمكن أن تتوفر في هؤلاء، منها الشروط التي تتوفر في المجتهد أن يحفظ القرآن كاملا، وهذا يعني قول الإمام الشافعي يقول لا تسامح في القرآن، لأن القرآن على ما ذكرنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، فبهذا الاعتبار انقسم القرآن إلى ثلاثة أقسام: خبر عن الله وهذا لا تخلو منه آية كما قال ابن القيم، والثاني قصص، والثالث أحكام. فالقصص في القرآن فيها أحكام، وكذلك التوحيد، التوحيد أهم ما يكون، بل هو لابد أن يكون قبل الفقه ومعرفة الأحكام. نعم. طيب، إذن قال القرآن لا تسامح فيه. معرفة أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، معرفة أصول الفقه واللغة، شيء يعني من أصول الفقه ومن اللغة، من تصحيح الحديث وتضعيفه حتى لا يحكم بحديث ضعيف، وتكون عنده قدرة يستطيع بها استنباط الأحكام من أدلتها على أسس سليمة. وهذا كان يعني حال السلف، كان الواحد يعني يأتي إلى العالم ويأخذ العلم، ثم بعد هذا يجوز العالم، فإذا أجازه أصبح عالم مجتهد. نعم. أما ما يذكر يعني بعض الفقهاء كما يقول أن هذه الشبهة الملعونة أنه يشترط الشروط، يقول لا بد أن يعرف كل الأحاديث ومواضع، هذا أمر حق، يعني يعرف مواضع الإجماع حتى لا يفتي بشيء مخالف للإجماع، ويعرف الناسخ والمنسوخ، ويعرف، يقول عندهم الآن في الشروط أن يعرف المذاهب الأربعة وكذلك المذاهب الشاذة، ويعرف اللغة، ويعرف، يقول أيضا الشعر، ويعني يشترط الشروط على ما قال المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تتوفر حتى في أبي بكر وعمر. نعم. هذا لا يعني أن التنقص من حال الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعني ما احتاجوا لدراسة هذه الأمور، دراسة الأصول واللغة ومقاصد الشريعة وغيره، لهم أعلم الناس بهذا. ونحن نقول أنه لابد من تقديم كلام الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا؟ لأنهم أحرص علم منا وأتقى لله منا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه، وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبي بكر وعمر، أبي بكر ثم عمر، وخير الأمة الصحابة رضوان الله عليهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة في الرواية، قال ما أنا عليه اليوم أصحابي، قال وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. إذن هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى ليس فيه تنقص للصحابة رضوان الله عليهم، بل أراد بهذا الكلام اتباع ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال
والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر.
وهذا لا يعني، قلنا أن المجتهد عند أهل السنة والجماعة قد يجتهد حتى وإن كان جاهل، هذا إذن ليس بمجتهد. المجتهد لابد له من شروط، لكن لا نبالغ في الشروط كما بالغ هؤلاء وأغلقوا باب الاجتهاد بموت الأئمة الأربعة. نعم.
فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه.
نعم. يقول هذا يعني قول هؤلاء، وهو المؤلف رحمه الله تعالى يرد عليه، يقول يعني معنى الكلام، معنى هذا الكلام الإعراض بالكلية عن الكتاب والسنة. نعم.
ومن
طلب، يعني يلزم من هذا القول الإعراض بالكلية عن الكتاب والسنة، والإعراض بالكلية عن الكتاب والسنة فيه نسأل الله السلام العافية الضلال، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال لن تضلوا. نعم.
ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما.
نعم. يبقى معنا مسألة وهي دراسة المذاهب، المذاهب الأربع، مذاهب أهل السنة والجماعة. قول العلماء يعني في دراسة المذاهب مذاهب أهل السنة والجماعة مذاهب الأربعة، أو يعني دراسة مذهب من هذا المذاهب الأربعة. الطالب إذا استطاع وجد من يعلم الكتاب والسنة من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، لابد أن يلزم هذا ولا ينتقل إلى الدراسة المذهبية. لكن إذا لم يجد، وجد إنسان يعلمه المذهب ويريد أن يضبط المذهب، لأنه في هذه البلد مثلا يدرس مذهب الحنابلة ومذهب المالكية وغيره، قال يدرس ولا إشكال، لأنهم هم في الحقيقة الأئمة الأربعة أخذوا من الكتاب والسنة ما كان عليه سلف الأمة، لكن بشرط ألا يتعصب لأقوال هؤلاء ويقدم أقوال هؤلاء على الكتاب والسنة. إذن التقليد على ما قال شيخ الإسلام أنه جائز عند الضرورة كالأكل من الميتة. فالواجب علينا أننا نرجع إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة الشريعة من المنبع الصافي الأصلي، الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نعم. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني أول ما درس مذهب الحنابلة، ثم بعد هذا تحرر عن المذهب وأصبح مجتهد مطلق. نعم.
قال رحمه الله: فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
يقول أن البيان يعني كثير جدا في أن الهدى في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، ولا يمكن يكون الهداية بترك ما جاء في الكتاب والسنة، لأننا بهذا الكلام كما قال شيخ الإسلام لم نزدل بإنزال الكتب ولا إرسال الرسل إلا ضلال، ولكان ترك الناس بلا كتاب والسنة أحسن من أن الله سبحانه وتعالى ينزل علينا القرآن وارسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هذا نترك الكتاب والسنة. نعم. قال:
آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
عادة العلماء أنهم يبدأوا الكتب بالحمد ويختموا كذلك بالحمد، لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليهم النعمة، وحمد الله سبحانه وتعالى موجب لبقاء النعمة، والنعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر. وكما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في أول كتاب، كذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر كتاب، لأن قلنا أن كل خير يلحق بهذه الأمة سبب النبي عليه الصلاة والسلام. فعادة العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول كتب وفي آخر الكتب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله تعالى يكون اختبار شفوي تحريري في الأصول الست، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذا أخذنا بالأمس في الأصول الست. نعم، أخذنا الأصل الخامس، والأصل الخامس ذكر فيه المؤلف الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقلنا ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان، لابد أنك تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. من هم أولياء الرحمن؟ نعم، بالآية، الدليل الآية على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يزني ويسرق ويشرب الخمور ولا يأتي بالطاعات ويأتي بالمنكرات والمحرمات، فهذا ولي من أولياء الشيطان ولا شك. نعم. طيب، وقلنا أن خوارق العادات تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي خوارق العادات. نعم، الآية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن لديه آية، لأن ادعاء أن له آية معناه أن ادعى النبوة الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد من تكفيره وتكذيبه، صحيح؟ وكل من صدق فهو مثله. الثاني كرامة، والكرامة قلنا تكون لأولياء الرحمة. ما الفرق؟ الثالث المعجزة والفتنة، والرابع الفضيحة. ما الفرق بين الكرامة والمعجزة والفتنة؟ ولماذا قلنا معجزة وفتنة ولم نقل في الأول معجزة، بل قلنا آية؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن، جاء في القرآن الآية ولم تأتي معجزة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن المعجزة قد يعجز عنها بعض الناس وتكون للمخالفين للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما يحصل للدجال. ما هو الفرق بين، قلنا لا يمكن يكون التباس بين الآية والكرامة، صحيح؟ لأن الآيات يعني لا يمكن لأحد أن يدعي أن لديه آية من الآيات، ولن ادعى هذا كفر، لكن قد يلتبس على بعض الناس التفريق بين الكرامة والمعجزة والفتنة، وإن شاء الله هذا الأمر لا يلتبس على أهل السنة والجماعة. نعم، حال الشخص، من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي، وإذا كان لا إيمان ولا تقوى فهو ولي من أولياء الشيطان. هذا الفرق الأول بحال الشخص. الثاني الكرامة تأتي بلا قصد، والمعجزة والفتنة يتقصدها، وهذه تأتي عارضة وهذه يتقصدها وتأتي دائما. نعم، كما يحصل للدجال غيره. الكرامة تكون تأييد لهذا الولي، وهي في الأصل تأييد للنبي الذي يتبع الولي، لكن هذا نسأل الله السلامة والعافية صاحب المعجزة والفتنة، هذا ليس التأييد بل استدراج، وهو يعني في الحقيقة مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا ذاك موافق للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، ذكرنا بالأمس أنهم يقولون أن الولاية أعلى من النبوة والرسالة. نعم. طيب، وغيره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سمى العلماء هذه الآية آية المحنة، لأن أناس ادعوا محبة الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن الميزان في محبة العبد لله هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الذي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه فهذا دليل على الولاية صحيح، والذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه من أولياء الشيطان. طيب، ذكر كم آية؟ ذكر 3 آيات. قل إن كنتم تحبون الله، والآية الثانية ألا إن أولياء الله، وقلنا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يحبهم ويحبونه. نعم، الشاهد، نعم، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على الكافرين يجاهدون. طيب، وقلنا أن هؤلاء نسأل الله السلامة العافية ليس عندهم شيء من أنواع الجهاد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قلنا أن ابن القيم ذكر أنواع الجهاد 4: جهاد النفس والشيطان والكفار والمنافقين. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول 6: الأصل 6 رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله: الأصل 6.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأصل 6 من الأصول 6. نعم، قال:
رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة.
يقول أن الشيطان أقسم بعزة الله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان يريد منا أن نترك الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. إذن إذا تركنا التمسك بما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة يحصل نسأل الله السلامة العافية الضلال. إذن الشيطان أراد من الناس ترك الكتاب والسنة، ترك ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسكوا به بأشد ما يكون، عضوا عليه بالنواجذ. نعم. قال الشبهة هي أن الشيطان يعني يوسوس إلى بني آدم أن الكتاب والسنة لا يمكن أن نفهمهم أحد، وأن باب الاجتهاد أغلق بموت الأئمة الأربعة، وأنه لا يمكن لأحد النظر في نصوص الكتاب والسنة. وهذا الباب يعني تكلم فيه شيخ الإسلام وغيره من أن الذين ينكرون الأسماء والصفات مثلا يقولون أن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا القرآن، لكن ما أراد أن نفهم القرآن على ما فهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيره، بل يقول لا بد أن نرجع إلى المتهوكين والحيارة والمجوس والصابعة وشواذ اللغة وما إلى ذلك. وأسباب ظهور يعني البدع وأسباب رد نصوص الكتاب والسنة كثيرة، منها وأهم ما يكون هذا الأمر ترك التحاكم والرجوع للكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. إذن شرط الإيمان الرجوع عند التنازع للكتاب والسنة. وتقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا. ما قال ضلالا وانتهت الآية هنا، قال بل ضلالا بعيدا. إذن هذا الشيطان يريد منا ترك الكتاب والسنة. نعم. قال
رحمه الله الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة.
اتباع الأهواء والآراء المختلفة يعني الآراء التي تخالف الكتاب والسنة. وهذا الكلام يعني لا يعني أننا نرجع في فهم الكتاب والسنة إلى آرائنا أو إلى أقوال المتأخرين، بل لابد أن نرجع في فهم نصوص الكتاب والسنة إلى ما كان عليه سلف الأمة. نعم. قال من الآراء،
قال الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرف
المتفرقة المختلفة، لأن العقول ما يمكن أنها تتحد، ولو نظرنا في أهل الكلام الواحد في نفسه متناقض، فضلا أن يكون متناقض مع غيره، والعقول تجتمع على ما اجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن بهذا تجتمع العقول، والعقل الصحيح لابد يوافق ما جاء في الكتاب والسنة، وإذا وجدت عقل يخالف ما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة فهذا دليل على فساد العقل للنقل. نعم. قال
رحمه الله رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق.
لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. والاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. والمجتهد له شروط عندهم، وقال انه هذه يعني الشروط قد لا تتوفر في الامام احمد، وهو يعني قال هنا يعني هذه الشروط قد لا تتوفر في ابي بكر وعمر، لانهم اشترطوا شروط يعني ما يمكن ان تتوفر في هؤلاء. منها الشروط التي تتوفر في المجتهد ان يحفظ القران كاملا، وهذا يعني قول الإمام الشافعي يقول لا تسامع في القرآن، لأن القرآن على ما ذكرنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، فبهذا الاعتبار انقسم القرآن إلى ثلاثة أقسام، خبر عن الله وهذا لا تخلو منه آية كما قال ابن القيم، والثاني قصص، والثالث أحكام. فالقصص في القرآن فيه أحكام، وكذلك التوحيد، التوحيد أهم ما يكون، بل هو لابد أن يكون قبل الفقه ومعرفة الأحكام. نعم. طيب، إذن قال القرآن لا تسامح فيه. معرفة أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، معرفة أصول الفقه واللغة، شيء يعني من أصول الفقه ومن اللغة، من تصحيح الحديث وتضعيفه حتى لا يحكم بحديث ضعيف، وتكون عنده قدرة يستطيع بها استنباط الأحكام من أدلتها على أسس سليمة. وهذا كان يعني حال السلف، كان الواحد يعني يأتي إلى العالم ويأخذ العلم، ثم بعد هذا يجوز العالم، فإذا أجازه أصبح عالم مجتهد. نعم. أما ما يذكر يعني بعض الفقهاء كما يقول أن هذه الشبهة الملعونة أنه يشترط الشروط، يقول لابد أن يعرف كل الأحاديث ومواضع، هذا أمر حق، يعني يعرف مواضع الإجماع حتى لا يفتي بشيء مخالف للإجماع، ويعرف الناسخ والمنسوخ، ويعرف، يقول عندهم الآن في الشروط أن يعرف المذاهب الأربعة وكذلك المذاهب الشاذة، ويعرف اللغة، ويعرف، يقول أيضا الشعر، ويعني يشترط الشروط على ما قال المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تتوفر حتى في أبي بكر وعمر. نعم. هذا لا يعني أن التنقص من حال الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعني ما احتاجوا لدراسة هذه الأمور، دراسة الأصول واللغة ومقاصد الشريعة وغيره، لهم أعلم الناس بهذا. ونحن نقول أنه لابد من تقديم كلام الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا؟ لأنهم أحرص علم منا وأتقى لله منا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه، وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبي بكر وعمر، أبي بكر ثم عمر، وخير الأمة الصحابة رضوان الله عليهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة في الرواية، قال ما أنا عليه اليوم أصحابي، قال وخير أمتي قرني ثم الذين ألونهم ثم الذين ألونهم. نعم. إذن هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى ليس فيه تنقص للصحابة رضوان الله عليهم، بل أراد بهذا الكلام اتباع ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال
والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر.
وهذا لا يعني، قلنا أن المجتهد عند أهل السنة والجماعة قد يجتهد حتى وإن كان جاهل، هذا إذن ليس بمجتهد. المجتهد لابد له من شروط، لكن لا نبالغ في الشروط كما بالغ هؤلاء وأغلقوا باب الاجتهاد بموت الأئمة الأربعة. نعم.
فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه.
نعم. يقول هذا يعني قول هؤلاء، وهو المؤلف رحمه الله تعالى يرد عليه، يقول يعني معنى الكلام، معنى هذا الكلام الإعراض بالكلية عن الكتاب والسنة. نعم.
ومن
يعني يلزم من هذا القول الإعراض بالكلية عن الكتاب والسنة، والإعراض بالكلية عن الكتاب والسنة فيه نسأل الله السلام العافية الضلال، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال لن تضلوا. نعم.
ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما.
نعم. يبقى معنا مسألة وهي دراسة المذاهب، المذاهب الأربع، مذاهب أهل السنة والجماعة. قول العلماء يعني في دراسة المذاهب، المذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة، مذاهب الأربعة، أو يعني دراسة مذهب من هذا المذاهب الأربعة، الطالب إذا استطاع وجد من يعلم الكتاب والسنة من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة لا بد أن يلزم هذا ولا ينتقل إلى الدراسة المذهبية. لكن إذا لم يجد وجد إنسان يعلمه المذهب ويريد أن يضبط المذهب لأنه في هذه البلد مثلا يدرس مذهب الحنابلة ومذهب المالكية وغيره فليدرس ولا إشكال، لأنهم هم في الحقيقة الأئمة الأربعة أخذوا من الكتاب والسنة ما كان عليه سلف الأمة، لكن بشرط ألا يتعصب لأقوال هؤلاء ويقدم أقوال هؤلاء على الكتاب والسنة. إذن التقليد على ما قال شيخ الإسلام أنه جائز عند الضرورة كالأكل من الميتة، فالواجب علينا أننا نرجع إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة الشريعة من المنبع الصافي الأصلي الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نعم. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني أول ما درس مذهب الحنابلة، ثم بعد هذا تحرى على المذهب وأصبح مجتهد مطلق. نعم.
قال رحمه الله: فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
يقول أن البيان يعني كثير جدا في أن الهدى في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، ولا يمكن يكون الهداية بترك ما جاء في الكتاب والسنة، لأننا بهذا الكلام كما قال شيخ الإسلام لم نزدد بإنزال الكتب ولا إرسال الرسل إلا ضلال، ولكان ترك الناس بلا كتاب والسنة أحسن من أن الله سبحانه وتعالى ينزل علينا القرآن وارسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هذا نترك الكتاب والسنة. نعم. قال:
آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
عادة العلماء أنهم يبدأوا الكتب بالحمد ويختموا كذلك بالحمد، لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليهم النعمة، وحمد الله سبحانه وتعالى موجب لبقاء النعمة، والنعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، وكما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في أول كتاب كذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر كتاب، لأنه قلنا أن كل خير يلحق بهذه الأمة سبب النبي عليه الصلاة والسلام، فعادة العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول كتب وفي آخر الكتب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله تعالى يكون اختبار شفوي تحريري في الأصول الست، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.